قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هذه الحقيقة من دون ما نفس ولا دوران هي الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن. هذه الحقيقة من دون ما نفس ولا دوران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا. نعود إليكم في حلقة جديدة مع الحقيقة. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دائما في أي معركة، دائما في أي نقاش أو جدال أو حوار، في أي اعتداء، لا بد أن يكون السؤال: من الذي بدأ؟ وفي هذه المرة نطرح موضوعا ربما يظن البعض أنه موضوع خارج عن نطاق حديثنا، ولكنه في لب القضية: الحرب بين العراق وإيران، من الذي بدأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وأتباعه أجمعين. الجواب على هذا السؤال نجده عند فريقين من الناس: فريق يقول إن العراق هو الذي بدأ الحرب، وهذا الفريق هو إيران ومن تبعها عن قصد أو عن سذاجة وجهل، وفريق آخر يقول: لا، العراق لم يبتدئ الحرب، وإنما إيران هي التي ابتدأت العدوان. ولكن عامة من يقول ذلك نجده أو أجده كأنه يدفع تهمة عن العراق إذا كان هو الذي ابتدأ الحرب.
نعم.
وأنا أقول: إن كان العراق هو الذي ابتدأ الحرب فذلك شرف لنا نصونه، ومجد لا نتنازل عنه، وواجب نفخر بأدائه، وتاريخ ناصع مشرق علينا أن نحافظ عليه وننشره بين الخافقين. فالذي يرد العدوان ليس معتديا، والحق لا يسقط بالتقادم. نحن نطلب إيران حقوقا كثيرة، إيران تعتدي علينا على مدار التاريخ ومنذ 5000 عام، فهي التي دمرت حضارات العراق كلها، وهي التي حملت المغولة على قناطرها، والرومان الجدد على القناطر نفسها لتأتي بهم إلى العراق. وإيران على مدى تاريخها المتوسط والحديث، وانظر إلى خريطة العراق، تتبع استراتيجية مع العراق، شوف الخريطة العراقية، خريطة العراق، انظر إليها من جهة إيران كيف ترى هذه الانبعاجات في الخاصرة العراقية. هذه الانبعاجات للمدقق ولقارئ التاريخ والذي يعرف المعاهدات التي بدأت تكتب بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية، يعرف أن إيران سارت على استراتيجية للاستيلاء على العراق إن لم تستطع الاستيلاء عليه بالغزو فهي تتبع خطة.
نعم.
خطة اقصم واقضم ثم ابصم.
لا نفصل شيخنا ما معنى اقضم واقصم ثم ابصم؟
اقصم اي اقطع، فهي تقطع جزام ثم تزدرده وتقضمه شيئا فشيئا بالضغوط.
نعم.
وتستغل الفرص، ثم بعد ذلك تلجئ الجانب الآخر سواء كان عراقيا عربيا أو كان ممثلا كالدولة العثمانية.
نعم.
تلجئ بعد ذلك إلى أن يوقع على هذا الذي قصمته ثم قضمته
بالمعاهدات،
فيصبح هذا الجزء الذي هو من العراق جزء من إيران حقا لها. ثم لا تكتفي بهذا، تكرر عملية اقصم واقضم ثم ابصم.
نعم.
وهكذا إلى أن وصلت إلى حال بدأت تهدد المناطق العراقية والمدن العراقية في عقر دارنا وآخر هذه المدن التي قصمتها وحاولت أن تزدردها، مدينة سيف سعد وزين القوس الحدوديتان من جهة ديالة في وسط العراق من جهة إيران. ومعاهدة الجزائر سنة 1975 تسير على الخطة نفسها، استغلت إيران ظرف التمرد الكردي في شمال العراق وكانت تمده أو تمده بالسلاح وتمده بغير ذلك، وكان العراق يمر بظرف حرج، فصار نصف شط العرب طبقا لمعاهدة الجزائر من حصة إيران، مع أن شط العرب هو شط العرب.
نعم مغتصب
شط عراقي هذا.
نعم مغتصب،
لكن ألجأت العراق سنة 75 إلى أن يوقع على هذه المعاهدة على أن تكون زين القوس وسيف سعد منطقتين منزوعتين السلاح. شوف شوية شوية منزوعة السلاح صار تنازل من جانب العراقي، صح هي اعترفت بهما أنهما عراقيتان ولكن هذا الاعتراف ملغوم. ملغوم بأن المنطقتين تبقيان منزوعتين السلاح. وإذا كانت إيران في الماضي القريب والبعيد قد ضمت أراضٍ عراقية، فإن إيران احتلت قطراً عربياً في سنة 1925 اللي هو قطر الأحواز.
نعم.
وقطر عربي.
نعم.
أهله عرب وأرضه امتداد للسهل الرسوبي العراقي الذي يمتد من العمارة ويتفرع على جانبي شط العرب ثم الخليج، هذا قطر عربي. سنة 71 احتلت إيران الجزر العربية اللي تابعة لدولة الإمارات في الخليج العربي.
نعم.
فتجد إيران لم يقتصر اعتداؤها على التاريخ البعيد ولا القريب، ولم يقتصر اعتداءاتها وتجاوزاتها على العراقي، وإنما تجاوزتها إلى أقطار احتلت بعضها بالكامل. فحين يرفع صاحب الحق صوته بالمطالبة ثم يتبع ذلك بالفعل ليسترد حقه، أي يعترض عليه ويقال قد اعتدى.
نعم شيخ،
في زمن الصمت والتراجع.
نعم شيخ، ولكن ها هنا نقطة لابد أن نركز عليها، يعني الذين وقعوا على المعاهدات وتنازلوا عن الحقوق وكأنهم أوجدوا أو جعلوا على الأرض حقا لإيران في أن تقول إن هذه الأرض ملكي.
نعم.
فهل تسقط الحقوق بالمعاهدات؟ هل تسقط الحقوق بمرور الزمن تصبح تاريخية؟ أم أن الحقوق لا تسقط؟
أنا حتى أتجاوز هذا السؤال ولا أخوض في تفاصيله، الحقوق لا تسقط بالتقادم، والحقوق التاريخية لا تسقط بمعاهدات لم يلتزم بها الخصم. يعني معاهدة الجزائر كان لها شروط إيران نقضتها. يعني أنا لما أتفق معك على شيء وهذا الشيء له شروط أنت لا توفي بهذه الشروط، لماذا يكون الالتزام مني؟ لماذا يكون الالتزام مني؟ أنا لا ألتزم بشيء أنت لا تلتزم به. ولكن على كل حال ندخل في الموضوع، إيران هي المعتدية، إيران هي التي اعتدت بأن شنت الحرب، وعلى ذلك شواهد كثيرة.
نعم،
شواهد كثيرة لا تحصى، وكانت النية مبيتة. شوف الشاه رضا خان حينما مات كتب في وصيته لابنه محمد رضا الشاه الأخير محمد رضا بهلوة يقول له لقد حررت الشاطئ الغربي الشرقي من العرب وعليك أن تحرر الشاطئ الغربي، لقد حررت الشاطئ الشرقي من الخليج وعليك أن تحرر الشاطئ الغربي. مجلة نيوزويك الأمريكية في عددها الصادر يوم 14/10/1974 تكشف عن تفاصيل اتفاق إيراني إسرائيلي أمريكي سنة
74.
نص على ضرورة قيام إيران لإعاقة جهود البناء العلمي والاقتصادي والعسكري في للعراق. قد يقول قال هذا الميثاق موقع مع الشاه، نعم، والخميني امتداد للشاه، تدت الاعتداءات، والمتكلم حينما قامت الحرب أنا كان عمري 20 سنة وكنت أتابع الإذاعة الإيرانية يعني ساعة بساعة ويوم بيوم، كان حدثا مدويا مجيء الخميني وهو يدعو إلى الإسلام وإقامة جمهورية إسلامية والحرب على الطواغيت والاستكبار العالمي، شعارات كان يرفعها وكانت تستهوي القلوب هذه الشعارات.
نعم،
أنا كنت أتابع الإذاعة الإيرانية ساعات طويلة في اليوم، وكنت أسمع ومنذ الأيام الأولى تحريضات الإذاعة العراقية للخروج على الدولة والخروج على السلطة، تحريضات احنا نسمعها بأذاننا. وحتى نضبط الأمور ونتكلم بالشواهد العلمية الموثقة، دعني أقرأ عليك أهم هذه الشواهد موثقة، كثير منها بتواريخها.
نعم،
في الأيام الأولى لتسلم الخميني مقاليد الحكم وتحديدا في يوم 12/2/1979 يعني أول مجيء الخميني، الخميني يمكن جاء يوم 9/2، الحكومة العراقية وجهت مذكرة رسمية أعربت فيها عن اعتزاز العراق بالنصر الذي حققته الشعوب الإيرانية بعد نضالها الطويل واحترامه، أو احترامه لخيارات الشعب الإيراني، وأبدت رغبتها في إقامة صلات أخوية وتوطيد علاقات تعاون بين البلدين.
حسن النوايا، مذكرة حسن النوايا.
حسن النوايا. في 5/4/79 بعث الرئيس العراقي أحمد حسن البكر إلى الخميني برقية تهنئة ودية بمناسبة إعلان الجمهورية الإسلامية. فماذا كان رد الخميني؟ رد عليه برسالة عنجهية تذكرنا بتمزيق كسرى لكسرى برويز
لرسالة
النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعيدون تاريخه.
نعم،
رد عليه برسالة عنجهية يختمها بقوله والسلام على من اتبع الهدى.
ما شاء الله،
وهذا تهديد مبطن وحكم مبطن بأن الطرف الآخر هو طرف كافر ينبغي مجاهدته.
نعم،
وبرغم هذه المواقف وغيرها العراق حافظ على رباطة جيشه وأبدى من الشواهد، شواهد حسن النوايا العديد، حتى أن الطرف العراقي وجه دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة الإيرانية آنذاك، وهذا في بداية يعني مجيء الخميني مهدي بزرقان لزيارة العراق، لكن الجانب الإيراني لم يكلف نفسه حتى الرد على الدعوة بالرفض.
نعم.
شعار تصدير الثورة، هل يستطيع إنسان أن ينكر
طلقا.
هذا الشعار هذا معروف يعني
طلقا.
الخميني أول مجيئه رفع شعار تصدير الثورة. وكل من له معرفة بالجغرافيا والتاريخ والنفسية الإيرانية والسياسة والأحداث اللاحقة بعد السابقة يعرف أن هذا الشعار أول المقصود به هو العراق، وهكذا كان يعني
امتداد طبيعي،
وهكذا كان. والحزام الشيعي الذي أعلنه الخميني والهلال الشيعي الذي أعلنه الخميني ابتدأ بالعراق وينتهي بالشام
والجزيرة،
ثم يمتد إلى الجزيرة لأن الغاية هي مكة المكرمة.
نعم. إلى اليمن بفعل الفتيين
يعني هكذا. ثم رفع الخميني شعار طريق القدس يمر من كربلاء، هذا يخدع به قلوب السذج على أساس هو يريد يحرر القدس.
نعم.
وعنده فيلق القدس اللي أنشأ منذ 30 سنة يهودي واحد ما قتل، وإنما ذبح العراقيين وذبح الأحوازيين وذبح اللبنانيين وذبح اليمنيين، لم يقتل يهوديا واحدا. طيب لما يرفع شعار طريق القدس يمر من كربلاء ما معنى هذا؟ هذا كله قبل الحرب.
نعم.
هذا يريد يحتل، معنى ايش؟ لازم يحتل كربلاء. لم يكتفوا بهذا، وهذا كله في الشهور الاولى. تدر انت الحرب بدأت بعد مجيء الخميني بسنة ونص. رفعوا شعار العراق جزء من إيران، ومعلوم أن الحرب تبتدأ أولا في عقول البشر
طبعا.
هذا العقل، خلينا نفتش العقل الإيراني وإيش فيه. في 8 نيسان 1980 صرح وزير خارجية إيران صادق قطب زادة بأن عدن وبغداد يتبعان بلاد فارس.
ما شاء الله.
عدن وبغداد تابع البلاد فارس. في اليوم التالي أتبعه بتصريح آخر يقول بأن حكومته قد قررت إسقاط النظام العراقي علنا يعني.
نعم.
طيب أنا ما أعرف شلون يقولون العراق هو ابتدأ الحرب. طيب أعطوني تصريحا واحدا طيلة هذه المدة للعراق بأنه كان يهدد إيران أو يعلن أن له حقوقا في إيران يريد أن يحررها أو يسترجعها.
نعم.
وأن الحكومة الإيرانية لا تتمسك باتفاقية الجزائر، بل أعلن هذا السفيه في مقابلة له أجراها راديو مونت كارلو في 30/84 دون مواربة بأن كل بلاد الخليج تشكل تاريخيا جزءا من الأراضي الإيرانية.
يريد العودة إلى ملك فارس.
بالضبط.
نعم.
وهي العقلية.
نعم.
وأعلن الجنرال فلاحي نائب رئيس قيادة الأركان المشتركة الجيش الإيراني في 14/9 في حديث لشبكتي الإذاعة والتلفزة الإيرانية بأن إيران لا تعترف باتفاقية الجزائر الموقعة مع العراق في آذار عام 75 ولا بالحدود البحرية مع العراق. في 17 نيسان نرجع ألقى الخميني خطابا قال فيه، شوف الخطاب ايش قال فيه الخميني، ان النظام العراقي الذي يهاجم ايران انما يهاجم القرآن والاسلام. طبعا هو يهاجم ويعلن والعراق جزء منه ومنع.
نعم.
ويلصق ويسقط هذا على الغير، شوف هاي العنجهية والصفاقة. وان ايران ستأخذ العراق وستتقدم وسنتقدم الى بغداد، هذا قبل قيام الحرب باكثر من 5 أشهر، قبل قيام الحرب بخمسة أشهر. في 19 نيسان 1980 نشرت صحيفة الجمهوري الإسلامي تصريحا للخميني جاء فيه، وهذه التصريحات احنا كنا نسمعها من الإذاعة الإيرانية، إن واجب العراقيين والشعب العراقي الإطاحة بهذا الحزب البعثي. في مقابلة مع صحيفة الخليج في 1 أيار 1980 اعتبر أبو الحسن بني صدر هذه التصريحات لا لا تشكل ولا تعني تدخلا في شؤون العراق، قال لأننا نعتبر أمة الإسلام أمة واحدة وأن الإمام قائدها، وهو لذلك قائد الشعب العراقي
ما شاء الله.
طيب ما جاي أفهم يعني، يعني من الذي تدخل ومن الذي بدأ هذا إعلان حرب هذه،
ومن الذي بايع هذا الإمام؟
هو بالقوة.
نعم، هل بايعه العراقيون يعني؟
لا لا، هو بالقوة معتمدا على جزء من الشعب عنده ولا عنده، أو أغلب هذا عنده ولا، وهكذا يعني يعتمدون على هذه يعني الأوهام. رجع صادق قطب زادة في 23 نيسان ليعلن، ويظهر هذا إعلاناته يعني كارثية ومستمرة وليس عليها ضبط. قال أن الشعب الإيراني أصبح مهيئا لمناصرة الشعب العراقي، وأضاف أن بلاده لن تعرف طعم الراحة، وإن شاء الله أبد ما تعرف طعم الراحة والطمأنينة والاستقرار ما لم تعمل على أسقاط نظام صدام حسين. وهكذا شوف رئيس أركان القوات الإيرانية بنفس اليوم يصرح أن الجيش الإيراني قادر على كل شيء، وهو ينتظر الأوامر الاحتلال للعراق، وأن العراقيين سيفتحون أذرعهم لاستقبال الجيوش الإيرانية. في 23 نيسان أصدر آية الله شيرازي بيانا وزع في شوارع طهران والمدن الإيرانية الأخرى، ورد فيه ننبه الأمة كلها بأن الوقت قد حان لمعرفة واجبها الأول، وهو القضاء على تلك الزمرة البعثية باستخدام جميع الوسائل المتيسرة. مؤتمرات صحفية، هذا روحاني في 15/5 يعلن في مؤتمر صحفي أن البحرين جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، ويتشكل الإقليم 14 في إيران بموجب الدستور الجديد. يعني إذن هو في الدستور ذاك هذا الشيء حسب ما يدعي روحاني. وأن الشاه المخلوع تنازل للعراق عن مناطق شاسعة جنوبية إيران بموجب اتفاق الجزائر،
وليس العكس.
وليس العكس،
لم يغتصب.
والتصريحات كثيرة 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 من قبل المسؤولين الإيرانيين. نأتي على تنفيذ ما وجد في الذهن وبدا من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر. بدأت الاعتداءات أولا على السفارة العراقية في طهران والقنصليات التابعة لها، بالاستفزازات، بالإهانات والاعتداءات الجسدية والتهديد المباشر بالقتل. وتعرف أنت السفارة تعتبر جزء من البلد. سفارة أي بلد في أي دولة تعتبر جزءا من ذلك البلد،
لا حصانة هذا،
لا حصانة. الاعتداء عليه واعتداء على البلد. القنصلية العراقية في المحمرة تعرضت إلى أربعة اعتداءات خلال الفترة من 14 تشرين الأول يعني الشهر العاشر إلى 9 نوفمبر اللي هو 11، خلال أقل من شهر سنة 79، حيث حطمت أبواب ونوافذ بناية القنصلية وأحرقت سجلاتها واعتدي على موظفيها بالضرب. وفي 11 من كانون الثاني 1980 هاجمت عصابات الأمن الإيرانية بناية القنصلية مجددا، وتم مصادرة وثائق القنصلية وإنزال العلم العراقي وتم زيقه. تعال إلى تحريضات الإذاعة الإيرانية اللي كنا نسمعها،
الحرب الإعلامية.
الحرب الإعلامية، وأشهر هذه التحريضات تحريض وجهه الخميني بنفسه إلى محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة، يأمره فيها بإعلان الثورة. قسم من المحللين قالوا أراد الخميني أن يتخلص من محمد باقر الصدر بهذا، لأنه لا يمكن لإنسان يفهم بالسياسة أن يصدر مثل هذا التوجيه لشخص في دولة أخرى وما عنده قوة إلا ويريد أن يتخلص منه، وكان ما كان. طيب إذا أنت تصدر أمر علني لمحمد باقر الصدر في العراق أن يقوم بالثورة، طبعا الدولة راح مباشرة تلقى
القبض عليه.
لكن الشيعة اليوم ينوحون على محمد باقر الصدر وخطية برية، كل شيء ما يسويه هو، بس هو خاين وموالي لدولة أخرى تأمره يعني تأمره بالثورة على دولته. خلاص ما تروح على تلك الدولة وتفضنا. وكان ذلك سببا في إعدامه على خيانته لبلده. في يوم 1/4 واحد إيراني في الجامعة المستنصرية طالب
سنة كم؟
1980.
نعم.
لأن كلها قبل الحرب.
نعم.
قام هذا الطالب الإيراني بإلقاء قنبلة على حشد طلابي كان يحضره من القيادة العراقية طارق عزيز ومحمد دبدب ومن القيادة القومية بدر الدين مدثر من السودان.
نعم.
وقد جرح في الحادث وقتل الطالبة اسمها فريال ومعها طلاب وطالبات أخريات. في يوم تشييع الطالبة هذه التي قتلت ومعها جرحى المدرسة الإيرانية قريبة من المدرسة المستنصرية، مر موكب التشييع بالقرب من المدرسة الإيرانية فألقيت، شوف الوقاحة، ألقيت قنابل يدوية من المدرسة الإيرانية على موكب التشييع وراح ضحيته أو ضحيته عدد من المشيعين. الاعتداءات الحدودية.
نعم.
وهذه كلها قبل قيام الحرب في 4/9. اعتداءات حدودية بالمدافع، بالدبابات، بالهاونات، على المخافر الحدودية، على المنشآت النفطية والصناعية. استنكرتها الحكومة العراقية وقامت بتبليغها رسميا للحكومة الإيرانية وللأمم المتحدة. وفي الأمم المتحدة في سجلاتها وثق العراق 260 مذكرة رسمية، وأيضا للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وثق فيها مواقف وممارسات إيران الاعتدائية على العراق، ومنها ما نقله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك العهد اللي اسمه جيان دومينيكو بيكو، عند مذكرات هذه مهمة وخطيرة سنأتي إليها إن شاء الله بعد قليل
بإذن الله.
في الصفحة 70 يذكر عن لقاء ديكويلار اللي هو كان الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس صدام حسين يوم 8/4/1984، حيث ذكر أن الرئيس أرسل 3 وفود إلى إيران مطالبا بوقف تدخلها في شؤون العراق الداخلية، إلا أن الرئيس الإيراني بني صدر قال لأحد الوفود، إيش قال له؟ قال إذا أراد الجيش الإيراني الوصول إلى بغداد فلن يمنعه أحد. هذا يقول الأمين العام للأمم المتحدة، يعني
نعم.
يعني عنجهية وصفاقة ووقاحة.
نعم، كل هذا يعني كان بمثابة الإرهاصات للحرب. حتى الآن لم تنطلق أي اعتداءات حقيقية بمعنى حرب حقيقية من جانب إيران، ولكنها إرهاصات تؤشر إلى هذه الحرب الوشيكة.
طيب، هو هذه في القوانين الدولية هذه حرب.
نعم،
هذه حرب.
طيب، الحرب الحقيقية بعد الفاصل، بارك الله فيكم فضلت الدكتور، فاصل إخواني ثم نعود إليكم مع الحرب الحقيقية ومن الذي بدأ الحرب، وهذه هي الحقيقة.
الحقيقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هي مناوشات واعتداءات وإرهاصات بحرب وشيكة، وبينتم أنها من قبيل الحرب، هي تعد حربا بالفعل، ولكن على أرض المعركة كيف بدأ الاعتداء؟
نعم، خلي أعطيك إحصائيات سريعة.
فضل.
خلال الفترة الواقعة بين شباط 79 اللي جاء فيه الخميني للسلطة وأيلول 80 اللي قامت فيه الحرب، قام سلاح الجو الإيراني ب 249 اعتداء على الأجواء والأراضي العراقية، هذا سلاح الجو.
نعم.
والقوات المسلحة شنت 244 عدوانا على المخافر الحدودية والأهداف المدنية والمنشآت الاقتصادية العراقية. بلغ عدد المرات التي فتحت فيها إيران النار على طائرات مدنية في أجوائنا العراقية 3 مرات، على طائرات مدنية
مدنية.
في إحداها دخلت طائراتهم إلى أجوائنا وأجبرت إحدى الطائرات العراقية المدنية على الهبوط داخل الأراضي الإيرانية. سبع مرات من كانون الثاني 1980 إلى أيلول 1980 بلغ عدد المرات التي قصفوا فيها منشآت بترولية واقتصادية، وهذا كله مسجل بمذكرات رسمية وأصولية مرتبة، وبلغت عدد يعني موثقة في سجلات الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمذكرات التي أرسلها العراق إلى حكومة إيران بلغت 239 مذكرة خطية. ثم ابتدأت الحرب في يوم 4/9/1980 حينما قامت إيران عمليا باحتلال مدينتي زين القوس وسيف سعد.
تحرك على الأرض،
تحركت على الأرض وبدأت باستخدامهما قاعدة لقصف بقية المدن العراقية في البصرة جنوبا وخانقين ومندلي أو مندلي والوند في وسط العراق من جهة إيران. هذا اضطر العراق في يوم 8 يعني بعد يومين بعد 4 أيام في يوم 8/9 اضطر العراق بقواته إلى خوض معركة مع الجانب الإيراني في منطقة زين القوس وتحريرها. وقام العراق في اليوم نفسه بتسليم مذكرة إلى القائم بالأعمال الإيرانية بهذا الخصوص، وأبلغته رسميا بأن العراق ليس لديه أطماع في أرض إيران وإنما حرر مدينة عراقية. بعد يومين حررت القوات العراقية منطقة سيف سعد من سيطرة القوات الإيرانية. قضية الأسير الإيراني حسين أشكري. حسين أشكري هذا أول أسير وآخر أسير. أول أسير أسر، أول أسير إيراني أسر من الجانب العراقي. وكيف أسر وكيف أطلق؟ في ليلة 16/17 أيلول يعني شهر 9 شنت طائرتان إيرانيتان هجوما على مدينة نفط خانة في ديالة. أسقطت الطائرتان بفعل نيران الدفاع الجوي العراقي، أما إحداهما فسقطت في مدينة زرباطية الحدودية قريبة من إيران وقريبة من منطقة الهجوم، وهي المنطقة عراقية، وكان يقودها الطيار الملازم حسين أشكري. وقع أسيرا بيد القوات العراقية، فظل العراق يحتفظ به كشاهد حي على أن الحرب بدأت من وقت مبكر وليس في يوم 22/9 يوم الرد العراقي على الاعتداء الإيراني. هذا شاهد حي وتاريخ أسره موثق لدى الجهات الدولية، موثق تاريخ الأسر يوم 16/17. هذا ايش ادخله في الاراضي العراقية؟ هذا حرب. وبقي العراق يحتفظ به الى سنة 2002 كاول واخر اسير حرب ايراني لدى العراق، والموضوع كما قلت موثق في سجلات الامم المتحدة والصليب الاحمر. في 12 ايلول بعد قيام الحرب بثمان ايام اغلقت ايران شط العرب اللي هو مياه بحرية عراقية، أغلقت شط العرب وأغلقت مضيق هرمز وفتحت نيرانها نيران مدفعيتها وأسلحتها الخفيفة على سفن التدريب العراقية أو سفينة التدريب العراقية ماجد أثناء مرورها قرب جزيرة أم الرصاص العراقية في شط العرب، ودمرت كذلك عددا آخر من السفن الأجنبية والعراقية الراسية والمارة في شط العرب. في 19/9 يعني هاي في 12/9 بدأت اعتداءات، لكن في 19/9 أغلقت إيران شط العرب ومضيق هرمز بوجه الملاحة العراقية وباشرت القصف على السفن العراقية. وتفاصيل الخسائر هذه موثقة لدى وكالة التأمين الدولية لويدز. في يوم 16/9 فتحت القوات المسلحة الإيرانية نيران مدافعها على منطقة أم الرصاص وقصفت آبار النفط المرقمة 4 و5 في قاطع ميسان، وكذلك قصفت محطة عزل الغاز هناك. ثم بدأت البيانات العسكرية الإيرانية في يوم 18/9 بدأت تصدر بيانات حرب قائمة. بدأت القيادة المشتركة لجيش الجمهورية الإيرانية بإصدار بيانات عسكرية تذاع من إذاعة طهران، حيث أصدرت القيادة الإيرانية 8 بيانات في هذه الفترة القليلة. جاء في الأول منها الصادر في 18 أيلول أن القوات الإيرانية دمرت منشآت النفطية داخل الحدود العراقية، هذا حرب. وورد في البيان الثالث الصادر يوم 19، يعني بيانين يوم 18، ان القوات الايرانيه المسلحه استخدمت السلاح الجوي في العمليات العسكريه. في البيان الرابع الصادر يوم 19 ايضا تبجحت القياده العسكريه الايرانيه في باشعال النفط في حقول نفط خان العراقيه. في البيان السابع الصادر يوم 12 ايلول اعلنت القياده الايرانيه النفير العام.
ده حرب على الواقع يعني.
هذا كله يقول لك لا يا بطر، العراق بدأ مش إيران.
من يوم 4
أصدروا النفير العام تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية والقائد العام القوات المسلحة. فلم يكن أمام العراق إلا أن يبدأ بالرد الشامل يوم 22 من أيلول سنة 1980، بينما تصر إيران على أن الحرب بدأت يوم 22/9.
نعم، إذن نستطيع أن نقول أن إرهاصات ومؤشرات الحرب بدأت قبل الرابع من شهر نوفمبر أو من شهر سبتمبر، والحرب الحقيقية بدأت يوم الرابع.
نعم،
وإيران تدعي أنها بدأت يوم 22، بينما كانت هذه الاعتداءات من الرابع إلى 22 ماذا كانت؟ ألم تكن بمثابة الاعتداء؟
والله هذا السؤال يوجه إلى إيران، بس يوجه قبل ذلك إلى أزلام إيران من العرب. مع الأسف أزلام إيران من العرب الذين أنا لا أستبعد أن أغلبهم قد حشي فمه بما يطلق لسانه بما تريد إيران.
نعم،
لأن منهم من رأيناهم على بعض القنوات مثل الجزيرة يتكلمون وبإصرار وبسماجة يغيبون كل هذه الحقائق ليقلبوها إلى نقيضها، ويقولوا أن إيران كان معتدا عليها، وأن الذي ابتدأ بالاعتداء هو العراق، ثم يحاولون بطريقة يستغفلون بها ويختالون بها عقل الجمهور.
نعم،
يروغون وراء الرئيس العراقي ليتكلموا عن أخطائه، وكأن مآثر الشعوب وحقوق الشعوب يصادرها الحكام. إيش علاقة الحاكم بالموضوع؟ ما هي حكام العالم كلها نفس الشيء. يعني إذا كان الحاكم بالوصف المذكور خلاص، يعني لازم إذن هو يعني إذن حقوق الشعب هذا وتاريخه كله يتصادر، والحقائق كلها يضرب بها عرض الحائط. ما علاقة هذا بهذا؟ هذا استغفال للجمهور، هذا استثارة للعاطفة. وكأن الذي يقول إن الذي ابتدأ الحرب أو العدوان هو إيران كأنه من الطرف الآخر.
نعم،
الذي هو بالوصف المذكور. يعني هذا ضحك على الذقون.
نعم، ولكن أليس لتاريخ الحرب دلالة عندكم بارك الله فيكم؟
والله أنا لا أستبعد من خلال يعني معرفتي الميدانية بالنفسية الإيرانية وكيف تركز على التواريخ، والتواريخ لها في ذهنها دلالات عميقة. يعني خذ يوم 18 ذي الحجة، يحتفلون به يعتبرونه العيد الأكبر.
نعم،
ويسمونه الغدير. طبعا هي كذب، يعني هذا تلفيق. يوم 18 ذي الحجة هو مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه،
حقيقة
هو أول ثورة إيرانية نجحت في تاريخ الإسلام، لأن مقتل عمر لم يكن بثورة أو انقلاب أو تمرد، لا، شخص كلف بذلك ووجد التسهيلات على الواقع. الخليفة لم يكن له حماية، ولا يعني كان يعيشون على البساطة، فنفذ الذي نفذه. لكن مقتل سيدنا عثمان لا، كان هناك تمرد، كان هناك انقلاب، وكان هناك مصادرة حكومة والمجيء بحكومة ثانية ظلت هذه الحكومة غير قادرة على التخلص من قبضة هؤلاء القتلة.
نعم.
حتى قتلوه، بعد أن قتلوا عثمان قتلوا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وكان يقول لا رأي لمن لا يطاع. 22/9 حينما ترجع إلى كتاب القادسية للباحث المصري المبدع أحمد عادل كمال، وهذا يعني لم يكتب كتابه يعني من وراء الطاولة، وإنما جاء إلى العراق وعاش المعركة بآثارها.
نعم.
واستدل على مكانها، وكتب هذا الكتاب الرائع عن معركة القادسية كأنك تراها بعينك وتتبع التواريخ. والرجل هو لا يعرف أن يوم 22/9 راح يكون يوم حرب إيران على العراق، لأن هذا الكتاب كتبه من قبل ذلك. نعم. يعني بكثير. فلفت نظري وأنا أقرأ كتاب القادسية لأحمد عادل كمال، لفت نظري أن يوم القادسية كان يصادف يوم 22/9 سنة 636 ميلادية. فلا أستبعد أن إيران تحقق غرضين من الإصرار على هذا التاريخ. الغرض الأول هو استغلال هجوم العراق يوم 22/9 لتقول أن الحرب بدأت من هنا، حتى تصادر اعتداءاتها كلها.
نعم.
الماضية، وتقول العراق هو الذي ابتدأ الحرب، وهذا يوافق إيش في ذهنيتهم؟ تاريخ انهيار وبداية انهيار امبراطورية الفرس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيد سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
يعني يريدون أن ينسون التاريخ، ولن ننسى التاريخ.
والله الملاحظ أنهم لا ينسون، وأننا سريع النسيان.
نعم.
ولكن لابد أن يبقى في الأمة رجال
تذكر
تثير الذاكرة باستمرار وترد على الشيء بمثله، وإلا أعاد التاريخ علينا نفسه. تعال إلى مسألة واضحة ومهمة ولا يمكن إنكارها. في الأسبوع الأول على الرد العراقي يوم 22/9 في الأسبوع الأول.
نعم.
يوم 28/9 تحديدا أصدر مجلس الأمن قرارا بوقف الحرب بين الطرفين وحل خلافاتهما بالطرق السلمية، وإحنا كنا شاهدين على هذا، يعني تتبع الأخبار لحظة بلحظة. نعم. ساعة بساعة، لأن كنا نتصور أن الحرب ستنتهي خلال يومين ثلاث، كعادة الحروب، يعني حرب 67 خمسة أيام، حرب 73 كم يوم، يعني كنا نتصور. فكنا نتابع بلحظة بلحظة، وكنا نذكر هذا القرار واستبشرنا به خيرا، لكن إيران رفضت القرار رغم أن العراق وافق على القرار دون شروط. هذا الموقف من إيران يحمل الجانب الإيراني مسؤولية استمرار الحرب طيلة 8 سنوات. يعني لو افترضنا أن العراق بدأ الحرب وكان هو المسؤول، فمن المسؤول عن استمرار الحرب؟ من المسؤول
الذي يرضي؟
يعني إذا كان العراق 6 أيام مسؤول عن الحرب، زين 8 سنين إلا 6 أيام، هاي من مسؤول عنها؟
الذي يرفض وقف إطلاق النار.
هذا أمر عظيم.
نعم.
وهذه مثابة كبيرة لا يمكن أن نتجاوزها. لم تكتفي إيران برفض هذا القرار، وإنما رفضت كل قرارات مجلس الأمن طيلة 8 سنين التي كانت هي عمر الحرب. قرارات عديدة لا أريد أن أخوض في أرقامها. نعم. ولا تواريخها، لغاية القرار الأخير الذي ألجأ الخميني بعد أن انهارت قواته وبدأت تنكسر وتهرب على قبوله، وقد وصف ذلك بتجرعه لكأس السم. وكل هذه القرارات موثقة في سجلات مجلس الأمن. يذكر وكيل الأمين العام في كتابه الذي أشرنا إليه قبل قليل في الصفحة 62، الكتاب اسمه رجل بلا بندقية. قائلا أن الإيرانيين كانوا يرفضون قرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار ويتشبثون بمقولة زرادشت العدالة أهم من السلام.
نعم، لم يتشبثوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل قول النبي بكتاب الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
فأصلحوا بينهم وإن جنحوا للسلم
فاجنح لها.
كل المناسبات يعني لأشهر الحرم كان العراق يعلن أن تقف الحرب خلال هذه الأشهر، كانت إيران لا تلتزم. الأعياد، رمضان، غيرها، الحج، يعني هاي الأشهر والمناسبات التي لها قدسية في نفوس المسلمين، إيران ضربتها عرض الحائط. يقول هذا وهذا رجل يعني ما له علاقة، لا هو مسلم ولا هو عربي ولا هو إيراني ولا عراقي، ولا يقول كان الطرف الإيراني يتشبث بمقولة زرادشت العدالة أهم من السلام، ويقولون أن الحرب تنتهي عندما يحدد المعتدي ويدان ويدفع التعويضات. يعني شوف شلون عمجهية. العراق كل القرارات أعلن موافقت عليها بشرط أن توافق إيران، ودعا ومن باب وأساس القناعة بأن المعتدى عليها هو العراق، دعا إلى أن تبعث يعني الأمم المتحدة هيئة دولية محايدة تقوم بعد وقف إطلاق النار بدراسة دفوعات الطرفين، يعني هي محكمة، يعني كيف نقرر وكيف يتخذ ويحدد قرار بأن هذا الجانب أو ذاك معتدي.
نعم،
لابد أن تكون هناك محكمة
تحكيم،
وهناك طرفان لهم دفوعات فيها. وفعلا استطاع العراق أن يتوصل إلى أن يصدر مجلس الأمن صيغة قرار مؤرخ في 20/7/87 ومرقم بالرقم 598 وبالفقرة السادسة، اللي تطلب من الأمين العام أن يستطلع بالتشاور مع إيران والعراق مسألة تكليف هيئة محايدة بالتحقيق في المسؤولية عن الصراع، وأن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن تنفيذا لذلك الطلب. سيتبين لنا لاحقا أن هذه الهيئة شكلتها أمريكا بالتشاور مع إيران فقط دون العراق في صفقة إطلاق رهان أمريكيين خطفهم
حزب الله
قبل ذلك.
مصالح تحكم الأمور،
أمريكا هي اللي صدرت القرار.
نعم،
وسيأتي بيان ذلك بعد قليل. نعم، إن شاء الله. انظر إلى العروض، عروض الوساطات الدولية وإلى النداءات العراقية المتكررة لوقف الحرب مع إصرار الجانب الإيراني على رفضها جميعا. فالوساطات الدولية تمثلت بمجموعة الدول الإسلامية اللي سميت بلجنة المساعي الحميدة في ذلك الوقت، وتمثلت في دول عدم الانحياز، تمثلت بلجنة النوايا الحسنة، وتمثلت منظمة المؤتمر الإسلامي، الندوة الإسلامية العالمية، المؤتمر الإسلامي الشعبي، وكذلك المجموعة الأوروبية. وهذه الوساطات لم تنقطع طيلة الحرب. في 15/9/1980 شكلت باكستان ودول إسلامية أخرى فريق مكون من وزراء خارجية للعمل على إيجاد السبل الكفيلة بوقف إطلاق النار بين البلدين وإجراء مفاوضات بين بغداد وطهران. وهذا التقرير تقرير وكالة رويتر من بيروت سنة 16/9/1980. في 27 و28 أيلول حرب بعدها في أيامها الأولى، أجرى الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسيد الحبيب الشطي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي مباحثات موسعة مع قيادة البلدين. رحب العراق بمبادرتهم واستقبلهم الرئيس العراقي وتعهد من أجل التعاون على إنجاح مساعيهم، لكن الخميني ماذا فعل؟ وقد ذهب إليه الوفد، تصور يعني
رفض
استقبال الوفد، وقال بكل عنجهية وشمخرة إن الحرب ستستمر حتى آخر جندي إيراني.
نعم.
في 26/1/1980 جددت المنظمة مبادرتها، فأكد العراق رسميا قبول المبادرة لكن القيادة الإيرانية رفضتها.
نعم.
طرحوا أفكار حينما يعني صدموا ووجهوا بالرفض الإيراني، بجدار الرفض الإيراني. الحبيب الشطي مثلا اقترح على البلدين أن يوقفوا العمليات الحربية خلال فترة الحج اللي كانت واقعة بين 8 إلى 22 تشرين الأول، ووفقا لإحكام الشريعة الإسلامية اللي تحرم القتال في الأشهر الحرم.
نعم.
ولكن إيران هي من لها دين، من لها دين، هي قامت بإعدام الرئيس العراقي في 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 الشهر الحرام.
نعم.
في أول يوم الحج، في
نعم.
أول يوم العيد.
نعم.
في عرفة أو بعد عرفة بيوم.
نعم.
في يوم العيد. بل كانت إيران في ذلك الوقت تقوم بتفجيرات في داخل الكعبة. أي أشهر حرام، أي دين، أي التزام، أي إسلامية، أي كذا. والأحداث اللي صارت في الحرم والتفجيرات اللي راح وحيتها مئات من الحجاج ورجال الأمن السعودي معروفة وموثقة ومصورة بالصوت والصورة. شوف في يوم 29 أيلول بنفس الشهر، بعدنا بنفس الشهر أول شهر للحرب، عقد السفير الإيراني في موسكو محمد المقرين مؤتمرا إعلاميا أو صحفيا، نشرت وقائعه العديد من الصحف الأجنبية بما فيها صحيفة لوموند الفرنسية في عددها الصادر في أول تشرين الأول يوم 11 سنة 80. أعلن فيه، شوف العنجهية، شوف الصفاقة، شوف الوقاحة، شوف الشمخرة، أعلن فيه أن إجراء المفاوضات مع العراق يخضع لشروط أساسية، منها شوف الشروط: 1 سقوط النظام العراقي وإنهاؤه، هذا أول شرط. زين، هذا من يقبل بها؟ من يقبل بها؟
النظام العراقي الذي سيسقط.
يعني شروط تحجيزية.
نعم.
2 احتلال إيران لمدينة البصرة العراقية كضمانة أو كغرامة عن خسائر الحرب، يريدون البصرة إما ضمانة أو غرامة لخسائر الحرب، على يعني هو مقرر وخلاص، هو هو القصم والحكم، على أن يتم بعد ذلك إجراء استفتاء في المدينة لتقرير مصير شعبها وتحديد تبعيتها للعراق ولإيران. شوف شلون، يعني هو ما مقتنع يتابع العراق، هو يعتبر العراق كل الإيران.
نعم.
3 ما يكتفى بالبصرة، إجراء استفتاء في كردستان العراق لتقرير مصيرها واستقلالها الذاتي أو إلحاقها بإيران. في يوم 13/5 لجنة النوايا الحسنة لما قابلوا محمد علي رجائي رئيس الحكومة الإيرانية في طهران، هذا اللي قتل بعد ذلك بتفجير استهدف الحكومة كلها تقريبا راحت مسحت، العراق كان قد أعلن استعداده للتعاون مع اللجنة. محمد رجائي هذا ايش قال لهم حينما التقوه؟ قال ان الرحلات المكوكية بين طهران وبغداد هذه ما تنفع بشيء، وان مصير الحرب سيتقرر في الجبهات، سيتقرر في الجبهات.
نعم. اصرار.
طيب شلون يقال يعني من اذن اللي بدأ الحرب؟ ايران بدأت الحرب، بدأت الاعتداءات وبدأت الحرب، ثم اصرت على الحرب ورفضت كل الوساطات. العراق من جانبه لم يترك وسيلة أو مناسبة لإيقاف الحرب إلا وسلكها، حتى أن الرئيس العراقي سنة 82 لما وقع الاعتداء على لبنان من قبل إسرائيل عرض على الخميني الذي يدعي أنه حامي الحمى وأنه نصير الأمم الإسلامية
القدس،
وأنه يريد أن يحرر القدس ويريد يروح القدس من يوم كربلاء. قال طيب لا، ما راح أخليك تروح من كربلاء، راح أخليك تعبر من الشمال وأنا وياك نروح اثنيننا ننهي الحرب ونروح اثنيننا نطرد إسرائيل من لبنان. عرض عليه هذا العرض. إيش في هذا العرض؟ نوقف الحرب وإحنا ناس يعني ماكو داعي، إحنا جيران على الأقل، نحن جيران.
لا.
الحرب بيننا على إيش وش راح تسوي؟ مجرد خسائر للطرفين وأذى، لكن عندنا عدو مشترك، والعدو الآن المشترك هذا قد قام بالاعتداء على دولة عربية وأنت تدعي ما تدعي. طيب خلاص خلنا ننهي الحرب، ننهي الحرب وأنا أطلعك منك من الشمال الجيش الإيراني، وأنا وياك نروح نحرر لبنان ونضرب هذا العدو في عقر داره.
نعم.
لكن الخميني
رح.
غلس ووضع رأسه بين رجليه وأهمل هذه الدعوة، الدعوة الفرصة الذهبية لكل من هو صادق في ادعاءاته وشعاراته، ولكن أنى لهم الصدق وهم بيت الكذب.
نعم.
وأنى لهم السلام وهم بيت النار. لنطوي هذه الصفحات ونأتي على القرار 579 في 18/7/1988
بعد 8 سنوات من بداية
الحرب. بعد 8 سنوات 18/7 يعني قبل 20 يوم من وقف الحرب.
نعم.
كيف صدر هذا القرار وكيف وافقت عليه إيران؟ بعد تحرير العراق للفاو، حرر الفاو، بدأ سلسلة من الانهيارات اللي احنا تعجبنا منها في ذلك الوقت. سلسلة انهيارات عجيبة في الجيش الإيراني، يعني كان الجيش العراقي يقتحم الأراضي الإيرانية من جديد وكأنه لا جيش أمامه.
نعم.
وكانت الجيوش، فلول الجيوش الإيرانية تهرب أمامه كالجرذان، كان يسوقها هكذا: لقد ذل أبناء فارس، لقد ذل أبناء فارس. فالقيادة الإيرانية كلها تشبثت بالخميني وقالوا هذا على الأرض تشوف الانهيارات، سيسقط النظام الإيراني نفسه، أنت ستسقط، فسارع إلى القبول بهذا القرار. وعبر الخميني عن قاسي ألمه وشديد وجعه وهو يقول ما قدر، ما لم يستطع أن يخفي هذا الألم وهذا الوجع، ولم يستطع أن يستر شبقه المتعطش للحرب، فلم يوافق على هذا القرار حتى قال: إني أتجرع كأس السم. ومع ذلك يقولون انتصرنا.
نعم.
أنا ما أعرف شلون المنتصر يتجرع كأس السم. ولماذا يتجرع كأس السم؟ لماذا عبر هذا التعبير؟ معروف عن ملوك فارس، هناك تقليد لديهم، تقليد أنهم يحتفظون بالسم في خاتم، الخاتم الذي يلبسونه بأيديهم، دائما يحتفظ أحدهم بشيء من السم القاتل في قعر الخاتم تحت الفص، حتى إذا أدركه العدو وخسر المعركة، حتى لا يقتل بيد العدو أو يستأسر، يلتهم هذا السم. فالخميني التجأ إلى ميراثه القديم ليستورد منه هذه العبارة، إذ لم يفعلها ولم يعملها حقيقة، استوردها واستلهمها معنى وشعورا نابعا من عمق أعماق نفسه الفارسية التي إذا انكسرت وانخذلت وهزمت وأوشكت على الأسر لجأت إلى السم تتجرعه، فتجرع الخميني كأس السم تعبيرا عن رغبته العميقة باستمرارية الحرب، وتعبيرا عن هزيمته. وفي ذلك اليوم انتصر، أعلن العراق عن انتصاره، وسمي ذلك اليوم بيوم النصر العظيم.
نعم فضيلة الدكتور، هي 3 دقائق تفصلنا عن نهاية الحلقة، لذلك نريد فيهن الحقيقة في
أي
نقاط.
3 دقائق يا أستاذ الفاضل، أي 3 دقائق؟ يعني على كل حال أنا أستطيع.
نعم.
يعني أحاول يعني.
تفضل.
وراح أختصر كل شيء وآتيك إلى القرار أو الدعوة التي وجهها الأمين العام دي كولار في حينها لمجلس الأمن، يحمل فيها مسؤولية العراق الحرب.
نعم.
ففي يوم 9/12/1991 1991 وجه دي كويلار رسالة إلى مجلس الأمن يشير فيها إلى مسؤولية العراق عن ابتداء الحرب. تبين لاحقا بما لا يقبل الشك وبإقرار وكيل الأمين العام جان دومينيو كوبيكو في مذكراته التي كتبها بعد ذلك، رجل بلا بندقية، كفاح سري لدبلوماسي من أجل الإفراج، أنه هو شارك بهذه العملية هذه الصفقة، عن الرهائن ومحاربة الإرهاب وإنهاء الحرب. كشف عن الخدعة وعن الصفقة السرية التي تمت بين أمريكا وبين إيران، إذ قام حزب الله في سنوات الحرب بين سنتي 1985 و88 باختطاف مجموعة من الأمريكان،
نعم،
اختطفوهم في لبنان ثم نقلوهم إلى إيران. حزب الله في لبنان يأسر وإيران تفاوض والعراق يدفع،
نعم.
وكان ضمن الصفقة اطلاق مجرمين في الكويت، واحد منهم نسيب عماد مغنية، هؤلاء تابعين إلما لمحمد حسين فضل الله لحزب الدعوة الإسلامية، اسمه حزب تابع لمحمد حسين فضل الله، سوى تفجيرات في الكويت،
نعم،
واختطفوا طائرة واعتدوا على موكب الأمير. هذا منو اللي سواه؟ محمد حسين فضل الله، اللي كثير من الذين لا يعرفون حقائق الأمور بكل بساطة يعتبرونه هو داعي للوحدة وداعي يخدعهم بكلماته، لا، تحت أو سيرا على قاعدة تعدد أدوار وحدة هدف. ما نحن في هذا لأن الزمن أو الوقت مو في صالحنا. فيثبت هذه الوقائع بالتفصيل الممل في عشرات الصفحات كيف أن الصفقة تمت بين الأمريكا وإيران. إيران اشترطت أنه لن تطلق هؤلاء الرهائن إلا بشروط، من ضمن هذه الشروط أن يصدر الأمين العام للأمم المتحدة بيان أو رسالة يحمل فيها الجانب العراقي مسؤولية ابتداء الحرب.
نعم.
هذا كما يقال الاعتراف سيد الأدلة. الاعتراف سيد الأدلة. هذا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بعشرات الصفحات يتكلم بكل صراحة بتفاصيل هذه الصفقة المشبوهة التي أنجزت بالصلة مع الجانب الإيراني فقط دون أخذ رأي العراق. وقرار مجلس الأمن اللي تطرقنا إليه يشترط أن يكون بالتشاور معه مسؤولي البلدين، والعراق طبعا طالب بحقه أن تكون هناك محكمة دولية وفيها دفوعات من الطرفين،
نعم،
ثم بعد ذلك يقرر من المعتدي من غيره. هذا لم يحصل، وإنما اقتصر على مقررات الجانب الإيراني دون أخذ رأي العراق، وأصدر الأمين العام هذه الرسالة الموجهة لمجلس الأمن يحمل فيها العراق مسؤولية الحرب، وللآن إيران تستند عليها في مطالبة العراق بتعويضات الخسائر التي يعني جنتها من الحرب. وحقيقة الأمر هي صفقة سرية بين أمريكا وبين إيران، أطلاق رهائن من سنين اخطفهم حزب الله، والضحية هو العراق والشعب العراقي
وشراء أسلحة.
طبعا أنا ما أريد أفصل،
نعم، إيران جيت.
أنت قلت نعم. دقيقتين، نحن تجاوزنا الدقيقتين،
حتى نذكر بإيران جيت على
إيران جيت كانت من هذه الصفقة، نعم. أطلاق مجرمين في الكويت كان من هذه الصفقة، أمور عديدة كثيرة إلى أن رست على هذا الأمر آخر المطاف، وتبين بشهادة المسؤول الثاني في الأمم المتحدة أن هذه الرسالة إنما هي قد تمت بناء على صفقة مشبوهة،
نعم،
بين إيران وبين أمريكا، ظهرت بالواجهة فيها الأمم المتحدة بشخص الأمين العام، والحقيقة هي صفقة مشبوهة ومزورة دفع أو يراد للعراق أن يدفع ثمنها بعد أن حمل وزر الحرب، وضرب عرض بعرض الحائط كل الحقائق التي تكلمنا عن بعضها. وهكذا أخ العرب، هكذا أخ الإسلام، هكذا أيها الناس، وعلى مدى التاريخ إيران تزور الحقائق. إيران بلد التزوير، وإيران بلد الأكاذيب، إيران بلد النار، وإيران بيت الكذب، وهم أهل بيت النار وأهل بيت الكذب، ولا علاقة لهم لا بأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لهم بالإسلام. هم المزورون على مدى التاريخ، هكذا زورت الحقائق. ولكن نقول لهم لقد ذهب زمانكم وجاء زماننا، لن تنطلي بعد ذلك وبعد اليوم على الناس الأشياء المزورة، وإنما نحن لكم بالمرصاد، وسنفضحكم وسنتبعكم بإذن الله إلى عقر دياركم، فاستعدوا ونحن لها إن شاء الله.
نعم، إذن توصلنا إلى الحقيقة. العراق هو من بدأ بالحرب، هذه ليست الحقيقة. ولكن في الحلقة القادمة يشوقنا فضيلة الدكتور أن نعيش مع القادسية الأولى، مع معركة القادسية، في حلقتنا القادمة من الحقيقة. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هي الحقيقة بمحكم التنزيل والقرآن.